بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
والآن ننتقل بكم إلى موضوع مهم، وهو موضوع التأويل، ونبدأ بإلقاء نظرة على حقيقة التأويل الذي كان عند الفرق الضالة، ونقارن بعد ذلك التأويلات التي يتفق عليها الأشاعرة والمعتزلة. إذن نبين الآن توحيد التأويلات بين الأشاعرة والمعتزلة، لنبين أمرا مهما، وهو أن هناك تشبيها وتمثيلا بين تأويلات الفريقين. من المتفق عليه بيننا وبين الأشاعرة والماتريدية أن فرقة المعتزلة فرقة ضالة منحرفة معطلة لأسماء الله وصفاته، غير أن تفاصيل عقائد هذه الفرقة صار مجهولا لدى الكثيرين، وخفي على كثيرين من الأشاعرة المتأخرين أن كثيرا من التأويلات التي يسمونها اليوم بتأويلات أهل السنة هي عينها تأويلات المعتزلة. وقد ظن البعض أن المعتزلة لم يكونوا يؤولون الصفات وإنما كانوا ينكرونها، والصحيح أنهم كانوا يقولون ما يقوله كثيرون اليوم، نؤمن بهذه الصفات لكننا نعتقد أن ظاهرها غير مراد. متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 19، ثم بعد ذلك يأتون لها بمعان فاسدة. ونحن لا ندعي أن أي موافقة مع المعتزلة تكون باطلا، وإنما على الأقل تلك التأويلات الباطلة نحكم عليها بأنها باطلة، لا سيما تلك التي نسبها إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة ورد عليها، والتي الآن اليوم تتطابق مع تأويلات المنتسبين إليه اليوم. ولهذا كانت تأويلات الأشاعرة المتفقة مع تأويلات المعتزلة غير متفقة مع سلف الأمة وأئمتها، كاتفاقهم مثلا على نفي أن يكون الله في السماء، بينما قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان.
رواه الحافظ بن عبد البر في التمهيد مجلد 739، وفي الانتقاء 35، ورواه أبو داود في المسائل صفحة 266، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة المجلد الأول صفحة 106، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة المجلد الثالث 41.
ولذلك فعندما أورد مسألة متفقا عليها بين الأشعرية والمعتزلة فإني أبدأها بنص من الأشعري نفسه، يعني أبو الحسن، بما يبين فيه أبو الحسن عن مخالفة المعتزلة فيها بأهل السنة، حتى لا يقول قائل كالحبشي إن هذه المسائل مما وافقت المعتزلة فيها أهل السنة. ويجدر التنبيه إلى أن التطابق بين الأشاعرة والمعتزلة ليس فقط منحصرا في مسألة أو مسألتين، وإنما هو أيضا في أصل المنهج، وهو علم الكلام الذي كان السبب في نشوء فرقة الاعتزال والجهمية، والذي هلكت به وضلت كل من المعتزلة والجهمية. فعلم الكلام والجدل يحوي مقدمات باطلة تؤول إلى نتائج فاسدة، وهذا المنهج أخذه الماتريدية والأشاعرة خصوم المعتزلة عن المعتزلة أنفسهم، فمن هنا تشابهت تأويلاتهم. وأول هذا التطابق في التأويل بين المعتزلة وبين الأشاعرة تطابقهم في القول بالاستيلاء. قال الأشعري رحمه الله: وقالت المعتزلة الرحمن على العرش استوى، يعني استولى. أين قال أبو الحسن الأشعري ذلك؟ قاله في مقالات الإسلاميين صفحة 157 و211، ونقله عنه الحافظ بن عساكر في تبيين كذب المفتري صفحة 150. أما قول المعتزلة ذاك فانظره في رسائل العدل والتوحيد لمجموعة من المعتزلة مجلد الأول 216، وشرح الأصول الخمسة 226 للقاضي عبد الجبار، ومتشابه القرآن صفحة 250 للقاضي عبد الجبار أيضا. وقال في رسالته إلى أهل الثغر: وليس استواء الله استيلاء كما قال أهل القدر. وأهل القدر هم المعتزلة، أهل القدر صفحة 233. وقال أبو منصور البغدادي: زعمت المعتزلة أن استوى بمعنى استولى، مستدلين بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال أبو منصور البغدادي: وهذا تأويل باطل. هذا قاله أيضا ابن حزم. أصول الدين لأبي منصور البغدادي صفحة 112، والفصل لابن حزم المجلد الثاني صفحة 123. وقال ابن فورك: إن مخالفين يقولون إن معنى الاستواء أي الاستيلاء. انظر مجلد مقالات أبي الحسن الأشعري صفحة 325. وهذا يبطل زعم الحبشي وأمثاله أن المعتزلة وافقت في تأويلها هذا أهل السنة، فقد قال الحافظ ابن عساكر في تبيينه أن المعتزلة قالت استوى أي استولى، وأن المشبهة قالت استوى أي بحركة وانتقال. ثم قال: فسلك أبو الحسن طريقا وسطا بينهما، وسطا بينهما، لم يقل أن الله استوى بحركة وانتقال، ولم يقل قول المعتزلة استولى. فإذا صرح الحافظ بن عساكر أن أبو الحسن الأشعري سلك طريقا وسطا بينهما، فكيف يقال اليوم أن هذا قول أهل السنة أن استوى بمعنى استولى؟ هل هذا إلا الكذب الصراح؟ انظر تبيين كذب المفتري للحافظ بن عساكر صفحة 150. تطابق تأويل المعتزلة والأشاعرة في صفة النزول. قال أبو الحسن الأشعري: وقالت المعتزلة: نزول الله معناه نزول آياته أو نزول الملك بأمره. مقالات إسلامية 291، تبيين كذب المفتري للحافظ بن عساكر 150. ونجد هذا التأويل سائغا ومقبولا عند عامة الأشعرية والماتريدية. وكذلك صرح أبو الحسن الأشعري فيما نقله الحافظ ابن عساكر أن الله هو الذي يقول هل من سائل هل من مستغفر، خلافا لما قاله أهل الزيغ والضلالة. تبين كذا المفتري صفحة 161. فقوله هذا يبين أن ما يقوله الحبشي وغيره اليوم من أن الحديث مؤول بقول الملك، أن الملك هو الذي يقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، يقول أن الذي يقول ذلك هو الملك. وأما أبو الحسن الأشعري فيقول أن الذي يقول بهذا القول هو من أهل الزيغ والضلالة. تطابقهم على تأويل صفة اليد. قال الأشعري: وقالت المعتزلة: يد الله بمعنى نعمة الله. وقال أبو منصور الماتريدي: وقالت المعتزلة: يد الله معناه قدرة الله، قدرة الله. قال: وقولهم باطل. أين قال ذلك؟ انظر مقالات الإسلاميين للأشعري صفحة 157 و167 و211 و195 و218 و291، والإبانة عن أصول الديانة صفحة 95، وتبيين كذب المفتري الحافظ ابن عساكر صفحة 150، وأصول الدين لأبي منصور البغدادي صفحة 110. كل هذا قول الأشاعرة في الرد على المعتزلة الأشاعرة المتقدمين. وأما أن يكون ذلك من قول المعتزلة فانظره في متشابه القرآن صفحة 231 للقاضي عبد الجبار، وشرح أصول الخمسة صفحة 228. وقال أبو منصور البغدادي قال: وقال القدرية، يعني المعتزلة، يد الله أي قدرته. قال: وقولهم باطل. قال: وزعم الجبائي من المعتزلة أن يد الله بمعنى النعمة. قال أبو منصور: وهذا خطأ، لأن الله تعالى أخبر أنه خلق آدم بيديه، والنعمة مخلوقة، والله لا يخلق مخلوقا بمخلوق. أصول الدين صفحة 110-111. وتأويل اليد بالقدرة ليس فقط قول المعتزلة، بل هو قول الجهمية. فقد ذكر الترمذي في سننه أن الجهمية قالوا إن معنى اليد أي القوة، والقوة هي القدرة. سنن الترمذي مجلد الثالث صفحة 42، تعليقا على حديث رقم 662. وهذا دليل على موافقة الأشاعرة للجهمية، فإنهم يفسرون اليد بالقدرة، وانتقدمه البياضي لذلك، إشارات المرام صفحة 189. والماتريدية والأشاعرة ذهبوا إلى نفس تأويل المعتزلة كالرازي والإيجي والجويني وشراح الجوهرة، غير أنهم تناقضوا فيما بينهم،
فبعضهم يمنع تأويل صفة اليد والبعض الآخر يؤولها بمعنى النعمة كالماتريدي الذي فسر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان قال أي نعمتان مبسوطتان، وهذا عين قول القاضي عبد الجبار. انظر تأويلات أهل السنة لأبي منصور الماتريدي تفسير الآية 64 من سورة المائدة، وانظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار صفحة 231. وكل من يقول بأن اليد معناها القدرة هو متهم عند أبي حنيفة بأنه من أهل الاعتزال، فقد قال أبو حنيفة ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن هذا قول أهل الاعتزال، الفقه الأكبر صفحة 33، وانظر أصول الدين البغدادي صفحة 109 إلى 110.
وصرح ابن الجوزي بأن تأويل اليد بالقدرة تأويل المعتزلة وهو تأويل باطل، مجالس ابن الجوزي صفحة 7. وهذا التأويل الباطل قال به القشري يعني تبناه كما رواه عنه أو نقله عنه المرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 108. وزعم الكوثري أن تأويل اليد بمعنى القدرة استعمال عربي صحيح، وهذا تناقض منه لأنه كان دائما يفضل التفويل على التأويل. وذهب الجواني إلى جواز حمل اليدين على القدرة كما في إرشاد صفحة 155، وبالنسبة للكوثري تعليق على الأسماء والصفات صفحة 401.
غير أن الجويني صرح في موضع آخر بأن التأويل بالقدرة غير سديد لأن الله ذكر خلق آدم بيديه، وهذا فيه تخصيص لآدم عن باقي الخلق، ولو كان ذلك بمعنى القدرة لبطل التخصيص فإنه خلق كل الخلق بقدرته. الإرشاد 156.
وصرح الأشعري بأن أهل السنة والحديث يثبتون لله اليدين والعينين والوجه والاستواء ولا يتأولون ذلك، إلى أن قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، يعني أهل السنة، وإليه نذهب، مقالات الإسلاميين صفحة 291. وقد اتهم أبو حنيفة من يؤولون صفة اليد بالقدرة بأنهم يبطلون صفة الله التي وصف بها نفسه، فقال ولا يقال يده قدرته لأن هذا إبطال للصفة، وهو حجة على أنه لا يجوز تأويل الصفات. ويقاس على قول أبي حنيفة تأويل باقي الصفات، فلا يقال رجله، أي رجل الله تعالى، رجل من جراد، ولا يقال نزول الله نزول أمره، ولا يقال استوى أي استولى، لأن هذا إبطال لهذه الصفات. ولقد صحت الأحاديث في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وهو الحديث الذي وجد الأشاعرة فيه معضلة كبيرة، بينما رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 7414 عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا له، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال الخطابي ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهود، فإن اليهود مشبهة، ثم أنكر ثبوت أي ذكر للأصابع في القرآن ولا في حديث مقطوع به، ولكن هذا قول باطل، فإن الحديث الذي عند البخاري مقطوع بصحته، فكيف يقول لا يوجد هذا الكلام في حديث مقطوع به؟ وبالنسبة للخطابي رحمه الله وعفى عنه، فإنه متناقض في موقفه من الصفات، فتارة يؤول النص وتارة يتوقف فيه، كقوله في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق قال هذا الحديث مما تهيب القول فيه شيوخنا فأجروه على ظاهره ولم يكشفوا عن باطن معناه، نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 436. وتراه في غير ذلك يتأول كثيرا من الصفات، مع أنه أثبت الوجه واليدين والعين وفوض في صفتي النزول والاستواء،
فالتذبذب عنده واضح بين التفويض وبين التأويل.
وقال القرطبي في المفهم: وضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للتعجب من جهل اليهودي، ولهذا قرأ وما قدر الله حق قدره. ثم زعم القرطبي وهو غير صاحب التفسير، ثم زعم أن زيادة تصديقا ليست بشيء وهي باطلة، أو أن الراوي ظن التعجب تصديقا، وهذا فيه اتهام للصحابة بالجهل وبعدم معرفة دقائق أمور العقيدة. فتح الباري مجلد 13 صفحة 398. غير أن الحافظ بن حجر تعقب قول القرطبي بأنه يرد الأخبار الثابتة، يعني يتهم الحافظ بن حجر القرطبية بأنه يرد الأخبار الثابتة، قال: لأن زيادة تصديقا ثابتة. ثم رد الحافظ عليه بأنه يلزم من تأويلاته هذه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي على الباطل وسكوته عن الإنكار، وحاشا لله من ذلك. هذا ما قاله الحافظ بن حجر. قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله، وما عهدناه يبتسم أو يضحك إذا انتهكت. نتابع قول الحافظ: وقد اشتد إنكار ابن خزيمة، والحافظ يصف ابن خزيمة بأنه إمام الأئمة، انظر فتح الباري مجلد 13 صفحة 492. قال: وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار قائلا، يعني قال ابن خزيمة: قد أجل الله تعالى نبيه عن أن يوصف ربه أمامه بحضرته، أي أمامه، بما ليس هو من صفاته، فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكا، بل لا يصف النبي بهذا الوصف من يؤمن بنبوته. مجلد 13 من فتح الباري صفحة 399. وبهذا يرد على ما ذكره الخطابي أن البخاري أول الضحك بالرحمة، فإنه لا يعرف هذا عن البخاري، ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر دعوى الخطابي فقال: لم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. قارن بين فتح الباري المجلد السادس صفحة 40 وبين المجلد الثامن صفحة 633. إبطال تأويل صفة الوجه لله عز وجل. وبين ما يصرح الأشعري في مقالات الإسلاميين صفحة 165 بأن تأويل الوجه بالذات هو قول المعتزلة، نرى رجلا كالحبشي يزعم بأنه يتعين تأويل صفة الوجه لله بالذات، بأن وجه الله ذاته، وقال: اللهم متعنا برؤية وجهك ذاتك الكريم، المولد النبوي صفحة 28 والدليل القويم صفحة 81. إذن هذا القول قول المعتزلة بالدليل من قول أبي الحسن الأشعري نفسه. ولهذا عارض ابن فورك أيضا هذا التأويل بعد أن نسبه للمعتزلة، ثم قال: وجه الله صفته، ولا يقال هو الذات ولا غيرها. انظر مشكل الحديث وبيانه صفحة 358. بينما نرى الآن أبا منصور البغدادي يوافق قول المعتزلة، انظروا إلى تناقضهم في مواقفهم، تارة يوافقون المعتزلة وتارة يخالفونهم. بينما نجد أبا منصور البغدادي في أصول الدين صفحة 110 يوافق هذا التأويل الذي هو في الحقيقة تأويل المعتزلة، انظر متشابه القرآن صفحة 637 للقاضي عبد الجبار المعتزلي. بل قد رد ابن الجوزي على من زعم أن الوجه هو الذات ونسبه إلى المعتزلة قائلا: وقول المعتزلة إنه، أي الله عز وجل، أراد بالوجه الذات فباطل، لأن الله عز وجل أضافه إلى نفسه، والمضاف ليس كالمضاف إليه، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه. مجالس ابن الجوزي. وذكر أنه لو كان الوجه هو الذات لجاز لقائل أن يقول: يا وجه الله اغفر لي. إبطال تأويل صفة النور لله عز وجل. وأول ما نبدأ بإثبات صفة النور من قول أبي الحسن الأشعري نفسه الذي قال: وأهل السنة والحديث
يؤمنون أن الله نور كما قال الله نور السماوات والأرض، مقالات الإسلاميين صفحة 211.
أما الحبشي فيقول لا يجوز أن يتوهم أن لله نورا، الدليل القويم صفحة 190. وفسر قوله تعالى الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات والأرض. وعمدته في ذلك هو وغيره ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ولكن هذه رواية ضعيفة منقطعة، وقد صح عن ابن عباس عكسها وهو إثبات صفة النور. ويرد عليه بقوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، فهل يقال أن الأرض اهتدت بهدى الله؟ وبقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ونحن معه في أن نور الله ليس كالضوء الذي نعهده، وهذا كمثل قولنا إن له إرادة وحياة ليست كإرادة المخلوقين وحياتهم وإرادتهم، ولكننا نثبت له نورا يليق بجلاله، هو أثبته لنفسه وهو أعلم بما يليق به. وبينما يظهر لك هؤلاء الأشاعرة بمظهر المدافع عن الشريعة، إذا تصوفوا خالفوا أشعريتهم.
كيف ذلك؟ مثال:
الحبشي رفاعي الطريقة، يعني يزعم أنه من أتباع الطريقة الرفاعية، يتجاهل ما ورد في كتب مشايخه الرفاعية من الكفر الصريح، فقد زعم الصيادي الرفاعي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه قبضة فخلق منها سيدنا المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم فرشحت فخلقني منها، قلادة الجواهر 133 والفجر المنير صفحة 8. ويعتقد الرفاعيون أن أهل البيت أجزاء ومخلوقات نورانية، وأن الشيخ منصور خال الرفاعي، خال أحمد الرفاعي، كان إذا فتح فمه يخرج منه عمود من نور يخرق السماوات السبع. انظر الكنز المطلسم صفحة 26 وقلادة الجواهر صفحة 44. فلماذا السكوت عن تكفير من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جزء من نور الله؟ اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على تأويل صفة العينين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. وفي رواية حسنها الحافظ وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينه. انظر فتح الباري المجلد 13 صفحة 373 و 389 ورواه مسلم رقم 2933. ومع كون الرواية في مسلم فقد سارع الجهال بالحديث إلى الطعن بها، فقال الرازي إنه يستبعد من البعد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله تعالى لرسالته وأمره ببيان شريعته، أساس التقديس صفحة 159. وقد عقد البيهقي لذلك بابا بعنوان باب ما جاء في إثبات العين، واحتج لذلك بحديث الدجال المذكور وبتفسير ابن عباس لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا أي بعين الله تبارك وتعالى، الأسماء والصفات المجلد الثاني صفحة 40 بحسب طبعة دار الكتاب العربي. اتفاق الأشاعرة والمعتزلة على تأويل صفة المجيء. وقد خالف الأشاعرة شيخهم الأشعري إذ قال ونقول إن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، تبين كذب المفتري صفحة 160 والإبانة صفحة 25. ثم اتفقوا أي الأشاعرة مع المعتزلة على تأويل صفة المجيء لله فقالوا وجاء ربك والملك صفا صفا أي يجيء أمر الله، وهذا هو قول المعتزلة. انظر قول الرازي في أساس التقديس صفحة 136 وتفسير النسفي مجلد الأول 105، قارنه بمتشابه القرآن القاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 689 وشرح الأصول الخمسة صفحة 229 وصفحة 247 ورسائل العدل والتوحيد مجلد الأول صفحة 229. وقد أتى الرازي بتحريف عظيم فزعم أن الرب هو المربي، فلعل ملكا عظيما هو أعظم الملائكة كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو المراد من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا. أساس التقديس صفحة 143. وهذا نموذج لجرأة أهل الكلام والجدل على تحريف كتاب الله، كل ذلك تحت شعار التنزيه. وزاد الماتريدية تحريفا آخر وجحودا، فحرف أبو منصور الماتريدي الآية مستبدلا الواو في والملك إلى الباء بالملك، فصار المعنى وجاء ربك بالملك صفا صفا، قاله في كتابه تأويلات أهل السنة المجلد الأول 83. وهم يسمونه إمام أهل السنة مع ذلك، مع أنه يحرف تحريفا شبيها بتأويل الاستواء بالاستيلاء، هذا تحريف أيضا لمن قال استوى أي استولى، وهو هنا يقول وجاء ربك والملك أي وجاء ربك بالملك.
ولقد روى الإمام أبو عثمان الصابوني الذي قال عنه السبكي الفقيه المحدث المفسر الخطيب الواعظ الملقب بشيخ الإسلام، قاله في طبقاته مجلد الرابع صفحة 271 محققة، وانظر شذرات الذهب مجلد الثالث 282. إذن قال روى الإمام أبو عثمان الصابوني عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال قال حماد بن أبي حنيفة قلنا للجهمية أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب فإنا لا ندري ما عني بذلك ولا ندري كيفية مجيئه، يعني الجهمية كانوا مفوضة أيضا. فقلت لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيفية مجيئه، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلت فكذلك من أنكر أن الله سبحانه يجيء فهو كافر مكذب. انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني المجلد الأول صفحة 118.
تأويل صفة الساق لله تعالى بأن معنى ذلك هو الكرب والشدة، وهو عين تأويل المعتزلة كما ذكرنا، وتجد ذلك في رسائل العدل والتوحيد المجلد الأول صفحة 217، يقولون أن الساق هنا معناها الكرب والشدة. ويأتي رجل كالحبشي ينكر صحة الرواية التي ورد فيها لفظ الساق مقرونا بالضمير المضاف إلى الله تعالى، يعني ساقه. قال وأما الساق فلم يرد مضافا إلى الله عز وجل في حديث صحيح، وهذا غير صحيح وهو غلط منه، فكيف لا يعول على رواية الساق بالضمير يعني المضاف إلى الله عز وجل، وقد رواها البخاري وغيره بأسانيد صحيحة في حديث طويل وفيه فيقولون هل بينكم وبينه آية، أي بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. البخاري حديث رقم 7439. فإثبات هذه الصفة ليس بأعجب من إثبات اليد لله عز وجل، وقد أثبتها الحبشي على الوجه اللائق به سبحانه. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه مطابق لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وتنكيره يعني يأتي بصفة التنكير يكشف للتفخيم والتعظيم. وأما ما يروى عن ابن عباس من تأويل الساق بالكرب والشدة، فبعض هذه الروايات ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر، وبعضها ذات علة واحدة وهي الانقطاع، وبعضها لا يشهد لبعض لأنها ذات معاني مختلفة، ففي بعضها أنه قال كرب وشدة، وفي أخرى أنه قال يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وفي بعضها أنه قال يكشف عن أمر عظيم، وفي أخرى أنه قال تقوم القيامة والساعة لشدتها. كل هذه روايات فيها تناقض. ولكن نسأل لماذا يحتجون الآن بابن عباس ولم يجدوا ما يحتجون به في تأويل صفة الاستواء وعلو الله عز وجل، لم يجدوا عن ابن عباس شيئا يوافق هواهم. هل احتجاجهم بقول ابن عباس يعني أنهم متقيدون بالمأثور عن السلف؟ لقد فسرتم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الملك، مع أن الثابت عن السلف خلاف هذا التأويل تماما. إن الذي فسر كشف الساق بكشف الكربة لم يفسر الاستواء بالاستيلاء، ولا اليد بالقدرة، ولا النزول بنزول الأمر. ثم إنهم يحتجون بالأبيات الشعرية ويتهربون من الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق معتقدهم، فيحتجون بما روي عن ابن عباس أنه قال إذا خفي عليكم شيء فابتغوه في الشعر. ونسأل كيف نتخطى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق أن يتبع؟ ألستم تقولون أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالسنة؟ فما بالكم الآن تجاهلتم ما ثبت من تفسيره كما أثبت البخاري بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد جاء في الحديث هل بينكم وبينه آية أو آية تعرفونه بها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه. وفي حديث مسلم ذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. واتفقوا مع المعتزلة على تأويل صفة الرجل وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وقد تناقض الأشاعرة في إعطاء تفسير صحيح لهذه الصفة، فقال رجل كالحبشي الجماعة الرجل هي الجماعة، وقد أورد المرتضى الزبيدي لهذه الصفة ثلاثة تأويلات محتملة لا يدري أيها يرجح، فزعم أنه يجوز أن يكون معنى الرجل رجل بعض خلقه، أو أن هناك مخلوقا يخلقه الله يوم القيامة يسميه بهذه التسمية رجل أو قدم، أو أن يكون معناه جماعة من الناس. لكنه بعد ذلك لهذه الحيرة الكبيرة التي خيمت عليه انتهى إلى أن طائفة من أهل الكلام تفضل السكوت والتفويض. اتحاف سادة متقين مجلد 8 341.
وهذه التأويلات مطابقة لتأويلات المعتزلة، فقد قالوا والمراد من الساق الشدة. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 229. وهنا أحجم الحافظ ابن حجر عن هذه التأويلات فقال اختلف في معنى القدم، فطريق السلف في هذا أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله. فتح الباري مجلد 8 596. وصدق الحافظ فقد تناقضت تأويلات الأشاعرة فيما بينهم شر تناقض، فزعموا أن المراد بالقدم قدم جبار معين من المتجبرين في الأرض، ويلهم الله النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار، جبار معين من المتجبرين، أو بمعنى المتقدم من الكفار، أو معنى القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة يسميه قدما.
وهذا تناقض، فكيف يخلق الله عز وجل مخلوقا لم يعمل شرا في الدنيا يخلقه يوم القيامة ثم يعذبه الله عز وجل؟ ماذا يريدون بهذه التأويلات المستشنعة المستبعدة التي تشمئز منها النفوس؟ كيف يخلق الله عز وجل مخلوقا يسميه قدما أو يسميه رجلا لم يخلقه في الدنيا ولكن يخلقه يوم القيامة ثم يعذبه يضعه في النار؟ وانظروا إلى تحريف من نوع آخر وهو تحريف صفة الضحك لله عز وجل. والضحك صفة كمال حقيقية لله عز وجل ولا علم لنا بكيفيتها، ولو كانت صفة نقص لما وصف الله نفسه بها. وتأويل هذه الصفة يتفق مع تأويل المعتزلة لها. على كل حال الأشاعرة حينما أولوا صفة الضحك لله عز وجل لم يتفقوا على تأويل واحد، وإنما تناقضوا فيما بينهم. فالرازي يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت لضحك ربي، أي أن الضحك الحاصل في ذاتي بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك. انظروا إلى مستثنيات التحريف والتأويل. أو أن يحمل الضحك، شوفوا الآن الآن يبدأ بإعطاء احتمالات متعددة، لأنه ليس عندهم برهان قاطع من عند الله عز وجل، وإنما هي تحريفات بحسب ما تستسيخه عقولهم. أو أن يحمل الضحك على حصول الرضا والإذن. ثم زعم هذا الرازي أن قوله صلى الله عليه وسلم فيضحك الرب منه، قال قد حصل في هذا اللفظ الغلط في إعراب هذا اللفظ، وأن الصواب أنه بضم الياء، أي يضحك الله الملائكة، قاله في أساس التقديس صفحة 189. يضحك الله الملائكة، وهذا ما أوله الخطابي تارة بالرضا وتارة بإضحاك الملائكة. انظر الأسماء والصفات محقق مجلد الثاني 216. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، الله يضحك الملائكة. وعمدة تأويلاتهم الاحتمالات، يحمل على معنى كذا ويحتمل أن يكون كذا ويحمل على معنى كذا، فالتأويل عندهم محتمل. فهذا البيهقي يعترف بأن المتقدمين من أصحابه، أي الأشاعر المتقدمين، لم يشتغلوا بتفسير مثل هذه الصفة الأسماء والصفات مجلد الثاني 224.